بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المولانا إمام الصادق عليه السلام: إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء، خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه، وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. نتبرك بكلام الإمام الصادق عليه السلام في بدء الأسبوع، حيث أنه جعل بعض الأمور الخفية، وهي الأمور التي لا توزن بالموازين المادية من الحجم والعد والوزن، فوزنه وزن معنوي، ولذلك خبأ رضاه في طاعته. ليس المقدار العمل الذي نعمله أو حتى العنوان الذي نقول به، ليس هذا ميزانا لرضا الله تبارك وتعالى. ولعل ما ورد من الأجر والثواب لبعض الأعمال ليس معناه أنه حصرا في هذا المعنى، بل معناه أن هذا العمل يقتضي بمثل هذا الأجر، ولكن قد يكون الإنسان يعمله يكون أجره أقل من ذلك، وقد يكون أكثر. فما ورد في أجر النوافل، هل نافلة أمير المؤمنين عليه السلام يقاس بنافلتنا، أو الصوم في يوم كذا، أو زيارة الحسين عليه السلام، هل كل من يزور الحسين عليه السلام يأخذ هذا المبلغ المعين؟ أو هذه الأمور التي مذكورة هي في الحقيقة بيان لمقتضى الشيء. كما أنه ما ورد من الأعمال في قضاء الحوائج، هل كل إنسان عمله يحصل على قضاء الحاجة؟ يمكن نشبه هذا الأمر بالأدوية، الأدوية التي تقال هذا لشفاء مرض كذا، وليس ولكن بشرط أن يكون هناك عدم المانع وتوفر الشروط. يعني عندما يقال أن هذا الدواء أو هذا المأكول أو هذا العشب علاج لمرض كذا، ليس دائما الملازمة ليست إلا التامة، بل إنما فيه الاقتضاء للشفاء أو اقتضاء لمرض كذا، ولكن بشرط توفر الشروط وكذلك عدم وجود الموانع. كذلك طاعة الله تبارك وتعالى من الطاعات المختلفة هي أهم شيء فيها نية الإنسان وهدف الإنسان من عمله وإخلاصه في العمل، ولذلك فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه. من ناحية أخرى: وإن الله خبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا. كذلك المعاصي ليس لها أوزان معينة لا يزيد ولا ينقص، فكم من إنسان يعصي الله تبارك وتعالى فقد جعل الله تبارك وتعالى عصيانه سببا لتقربه إلى الله، كما ورد في بعض الروايات: إن الله يبتلي المؤمن، مضمون الكلام هكذا، ببعض المعاصي ليتوب إلى الله ويتقرب، ليذكر الله تبارك وتعالى بهذا العمل. فعلى ذلك خبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه، وخبأ أولياءه في خلقه. كذلك نحن لا نستطيع أن نوزن الطرف الآخر سائر الناس بمقدار صلاته أو صومه أو إنفاقه في سبيل الله، بل هذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وإنما عندنا قرائن على حسن شخص أو سوء شخص. ولذلك وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. انتهينا من بحثنا في البحث الماضي قبل أسبوع في الطرف الرابع من أطراف التي جعله رضوان الله عليه المصنف للركن الثاني، وبعد ذلك نحن اليوم ندخل في الطرف الخامس، وهو آخر طرف من أطراف التي جعلها في تقسيم تحته. يقول رضوان الله عليه: الطرف الخامس في أحكام الغنيمة والنظر في الأقسام وأحكام الأراضين المفتوحة وكيفية القسمة، أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب. والنذر هنا يتعلق بالقسم الأخير وهي أقسام ثلاثة. الأول ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة، الثاني ما لا ينقل كالأرض والعقار، الثالث ما هو سبي كالنساء والأطفال. في هذا الطرف أتكلم عن الغنيمة، أحكام الغنيمة، وجعل أحكام الغنيمة في ثلاثة محاور. المحور الأول النظر في الأقسام، ما هي أقسام الغنيمة، ثم يتكلم عن أراضين المفتوحة، مفتوحة عن وطن، التي تحصل من خلال الحرب، من دار الحرب. والأمر الثالث كيفية القسم، كيف يقسم الغنائم إلى مجاهدين أو إلى غير المجاهدين. ثم يفسر الغنيمة، الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارة أو غيره. غنيمة كل ما يحصله الإنسان من الأمور المادية فهي غنيمة. ولذلك تعريف الفائدة المكتسبة هذا تعريف تام، وأضاف إليه فهو مثل للغنيمة بأرباح المكاسب، أرباح المكاسب هي الغنيمة، وكذلك غير التجارات وغيره. ثم يقسم الأمر إلى الغنيمة إلى ثلاثة أقسام، ما يكون قابلا للنقل أو على تعبيرنا منقولات، ما يمكن نقلها من مكان إلى مكان، والثاني ما لا ينقل كالأرض والأبنية والعقارات، والثالث السابي كالنساء والأطفال التي تصبع. في بحث الأول الغنيمة التي هي فائدة المكتسبة، كما قلنا أنه مثل بأرباح المكاسب، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه أضاف إلى ذلك وفسر جاء بحيازة المباحات، مثل بحيازة المباحات. وبعض الفقهاء أمموا هذا الأمر إلى بعض الأشياء المختلفة، نماء ما يملكه الإنسان سواء كان متصلا أو منفصلا، مثلا سلام رحمة الله، أولاد مثلا إذا كان عند الإنسان غنم أو بقر فأولده، فهذا الأولاد نتاج ونماء لهذا الشيء ولكن منفصلا، أو النماء المتصل كالسمن والنمو في جسمه أو كالشجر إذا ينمو، وما كان ماديا مثل هذه الأمور ما كان معنويا كذلك، قد يكون شيء عندك قيمته قليلة مثلا بيتك أو سيارة ترتفع الأسعار، فهذا نماء ولكن نماء معنوي وليس نماء مادي خارجي. كل هذه من الغنائم، كما أن الهدية بعض جعلوا من الغنائم، الإرث من الغنائم، والدية من الغنائم، المهر وما يملكه الإنسان المهر من الغنائم، حتى الناذر إذا نذر ناذر لله علي إذا وفقت بكذا أن يكون مالي لفلان، نذر النتيجة، قد يكون الإنسان ينذر لله علي أن أفعل كذا، أن أهب مالي إلى فلان، أدفع مالي إلى فلان، وقد يقول لا لله علي إذا فعلت كذا فمالي لفلان، يعني ينقلب مجلد أداء النار إلى المنذور له. فعند ذلك هذا الذي وصل إلى المنذور له كذلك لأنه حصل على شيء كلها غنيمة. طبعا بالنسبة للشمول الخمس لهذه الغنائم بحث طويل، أولا بيننا وبين السنة، هؤلاء يقولون إنما الخمس لا ما يعتقدون بالخمس كما نحن نعتقد، إنما جعلوا الخمس في غنائم الحرب، وأظن كذلك في المعادن والمناجم، وكذلك أظن أنهم جعلوا الخمس في المال المدفون، ما يحصلون عليه من المال المدفون. ولكن الشيعة يقولون في أرباح المكاسب كذلك، ولعل أهم شيء جعل هذا الفاصل بين الشيعة والسنة أنهم يقولون قول الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إنما يشمل الغنائم الحربية. ولكن نحن بمدد الروايات التي وردت نعمم هذا الأمر إلى غير الغنائم الحربية. فمن الفقهاء من يخصص الخمس بما يحصل الإنسان من وراء التجارة والعمل المكاسب أرباح المكاسب، فمنهم من يجعل أعم من ذلك كما يحصل الإنسان من الهدية كذلك. وطبعا يستثنون بعض الأمور، وهذا يعود إلى بحث الخمس ونحن لا نقف هنا. إنما الكلام في بحثنا في بحث الجهاد الغنائم الحاصلة من دار الحرب من خلال الحرب، فنحن إنما نتكلم عن هذا الأمر ولا علاقة لنا بغير هذا الأمر. فولو أن عنوان الغنيمة عنوان يشمل موارد كثيرة، كل ما يحصل الإنسان من المنافع المادية، بل بمعنى يعني بمعنى اللفظ يشمل الإنسان بما يحصل من غير الأمور المادية، وغنيمة الجنة كذلك غنيمة كبيرة. ولكن على كل حال ليس كلامنا في هذا الأمر وعنوان الغنيمة، إنما الغنيمة في باب الحرب، غنيمة الحرب التي تحصل من خلال محاربة العدو وفي أرض العدو. هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم هو بالنسبة إلى الغنائم يقسمه إلى ثلاثة أقسام كما قلنا: الأمور المنقولة كالذهب والفضة والأمتعة، أشياء الذي يمكن نقله من مكان لمكان، وغير المنقول كالأرض، والأمر الثالث السابي. أما بالنسبة إلى الغنيمة المنقولة فهو رضوان الله عليه يقول: والأول ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم وذلك يدخل في الغنيمة، وهذا القيس مختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل. يعني أولا الأعمال المنقول الذي يمكن للمسلم أن يملكه، كثير من الأمور المنقولة لا يمكن للمسلم أن يملكه لأنه من المحرمات كالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل، فالأعيان النجسة لا يمكن تملكه للمسلم. نعم لغير المسلم يمكن التملك، له مالية، أحيانا بعض الأشياء له مالية وليس ملكية. وعلى كل حال أعيان النجسة مثال لهذا الأمر، ويأتي إن شاء الله بحث مفصل. وما هو ليس له منفعة محللة ككتب الضالة يمثلون بكتب الضالة، الكتب الضالة هي لا تملك لا يملكها الإنسان المسلم بل يجب محوها وما شابه ذلك. فالكلام الغنيمة التي تقسم فيما بين الغانمين والمجاهدين إنما هي الغنيمة التي تكون أولا منغولة وثانيا محللة التصرف فيها أو محللة تملك يمكن تملكه شرعا. فكلامنا في بحث الغنيمة فعلا في هذا المكان في هذا القيس القسم المنغول هذه الأشياء. وثم هو استثنى أمرين، قال: وهذا القيس مختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل. الخمس واضح من موارد الخمس غنائم الحرب، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا الأمر الذي يتفق عليه جميع المسلمون، كل المسلمون قالوا بأن غنيمة الحرب لا بد أن لا يقسم إلا بعد الدفع الخمس، هذا من المسلمات سنة الشيعة. ونقول هو الجعائل، المراد من الجعائل ما يجعل الحاكم أو الإمام أو نائبه لبعض المصاريف المعينة، يعني مصاريف الحرب، خلاصة القول مصاريف الحرب. ولذلك بالنسبة إلى الجعائل الذي هو يعبر عن الجعائل أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه مثل للجعائل، يعني ما يجعله الإمام له جعل يعني أجرة في مقابل العمل، الدليل على عورة، على عورة قد يكون الإمام يوظف بعض الناس لأن يدلوه على عورة. كثيرا ما في بعض الأماكن خصوصا في دار الحرب يحتاج الإنسان لا يعرف الأرض ولا يعرف الطرق، قد يستفاد من نفس المشركين يستخدمونهم في مسألة يعني دليل إدلالهم على طرق العدو ولأن ليس كل هؤلاء يريدون الإداء للمسلمين، بعضهم يريدون المال. الآن كثيرا ما ترى بين الدول يوجد هناك جواسيس يجسسون للجانبين، يعني هو جاسوس مثلا أفرض عند الدولة العراقية وجاسوس عند الدولة التركية، يتجسس للعراقيين في أمر تركيا وللأتراك في أمر العراق. هذا شيء طبيعي في كثير من البلاد، جواسيس ويعرفونه أنه بينما يتجسس لهم ويتوظف عندهم كذلك هو جاسوس في أرض العدو. هذا شيء موجود، وكثيرا ما يكون شخص من أرض العدو ولكن يتجسس للمسلمين. فعلى ذلك أحيانا يأخذون بعض الرجال بعض الأشخاص الذين يعرفون الطرق يعرفون الأوراق العدو فيجعلونه جاسوسا يتجسس لهم ويدلهم على أوراق العدو لنجاح في الحرب أو طريق أو غير ذلك مما قرره الإمام أو نائبه من أجدة حافظ أو راع أو نحو ذلك. أحيانا يحتاجون إلى يجعلون هناك حارس لبعض الأشياء. كيف؟ لا لا، ليس كلامنا في الضرائب وليس في الجمارك، كلامنا ما يجوز من غنيمة الحرب أن يعطى قبل قسمة الحرب، التصرف في غنيمة الحرب قبل القسمة. أنه رضوان الله عليه قال ولا يجوز، وهذا القسم مختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل، يعني الخمس والجعائل قبل القسمة. فما هو ما هي الجعائل؟ قلنا هذه أمثلة التي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ويمكن أن نمثل بأمثلة كثيرة خصوصا في هذا العصر. مثلا هؤلاء المختصين الشركات التي هم يعملون في القناطر يحتاجوا الحرب إلى قنطرة، يحتاج الحرب إلى السدود إلى الدشم، وكذلك اختصاصات يحتاج إلى تفسير الخرائط الجوية بواسطة الطائرات، يصبرون خرائط جوية بالطائرات أو بالأغمار السنائية. الإنسان العادي عندما ينظر إليه يرى خطوط ولا يستطيع أن يعرف منه شيء، ولكن المختص في هذا الأمر ويعين هذا الخط الذي يكون هذا اللون ارتفاعه كذا وهذا انخفاضه كذا، لأن يعرف الطرق في داخل الجبال والأودية، ولكن الإنسان العادي لا يعرف. هؤلاء يأتون ببعض خرائط الموجودة التي ملتقطة بواسطة الأغمار أو الطائرات، ثم يجعلون على الطاولة فهذا ينزلون تلك الخرائط إلى خرائط يستطيع أي إنسان يعرف من هذا مكان الأودية أو مكان الجبل أو مكان يمكن المرور ما يمكن المرور. كل هذه كذلك يحتاج للاختصاص. يمكن للحاكم أو للإمام أن يؤتي أجرة لمثل هذه الأعمال الذي يشتغل، أو في صيانة السيارات في صيانة الطائرات في الرادارات والحواسيب، كل هذه الأمور التي هي من المصاريف التي يوجد في هذا العصر لعمل الحرب ولتحسين عمل الحرب. ولذلك يجوز أن يستفاد من الغنيمة في كل ما يتعلق بأمر الحرب ويتوقف نجاح الحرب به. ولذلك يمكن نحن يعني نوسع النطاق، ولعل منها المسائل التبليغية، الصحفيين أو هؤلاء الذين يبلغون يحتاج إلى التبليغ في المناطق الحربية، تبليغ صوتي أو كلامي أو أفلام أو ما شابه ذلك، وهذا يحتاج إلى المؤونات. يجوز للإمام أن يستفيد من غنيمة الحرب لما هو مكمل لأمر الحرب وفي الحقيقة سبب لنجاح المسلمين على الأعداء. وكذلك الحرب النفسي، الآن يوجد حرب النفسي كذلك قبل الحرب وفي أثناء الحرب بحاجة إلى بث بعض الأمور بالراديو أو بالبعض المواقع الإلكترونية لإرعاب العدو أو إخضاع العدو أو فصل العدو من عامة الناس، كل ذلك من مصاريف الحرب. فعلى ذلك إجمال الكلام يمكن أن نقول كل ما يتعلق بمصالح الحرب يجوز أن يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة، يعني ما بقي من هذه المصاريف يتقسم على المجاهدين. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هناك استثناء آخر ذكره بعض الفقهاء وصاحب الشرائع رضوان الله عليه كأنه لا يقبل هذا الأمر، وهو يقول بعد ما يقول ولا يجوز لهم التصرف في شيء من إلا بعد القسمة والاختصاص، يقول وقيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليف الدابة وأكل الطعام. من الأمور التي طرحت في كتب فقه السابقة أنهم قالوا هل يجوز في أثناء الحرب أن يستفيدوا من الطعام الموجود عندما يتسلطون على أرض العدو، على بيوت الناس، على أشياء، هل يجوز أن يأكلوا ما هي غنيمة؟ طبعا إن شاء الله في المستقبل نصل إلى أن قتال أهل البغي يختلف عن قتال المشركين أو الكفار. في المشركين والكفار يجوز الغنيمة، أخذ الغنيمة، ولكن في أهل البغي لا يجوز الغنيمة إلا في موارد معينة، أشياء خاصة إن شاء الله نأتي في المستقبل من بحثها. بالنسبة إلى المشركين، المسلمون عندما يتسلطون على بلادهم وعلى أراضيهم وعلى دورهم، هل يجوز لهم أن يأكلوا من طعامهم الموجود أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا نعم يجوز، ولكن ظاهر كلام المصنف رضوان الله عليه عدم الجواز، حيث يقول بعدما يتكلم هكذا يقول وينقسم إلى ما يصير تملكه للمسلم وذلك يدخل في الغنيمة، وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل، ولا يجوز لهم التصرف في شيء من إلا بعد القسمة والاختصاص. وقيل ثم يقول وقيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليف الدابة وأكل الطعام. أنه في بادئ الأمر أطلق الكلام في عدم الجواز، وإنما استثنى الخمس والجعائل، فبعد ذلك بما أنه بعد ذلك قيل وقيل يجوز، معناه أن هذا القول ليس قوله، لا يرى هذا القول. ولذلك قيل وقيل يجوز لهم تناول ما لا بد من كعليف الدابة وأكل الطعام. هنا كلام في أنه إذا كان مما لا بد من فلا بد من، يعني ضروري، فكيف يمكن لبعض الفقهاء أن يقول لا يجوز، أو حتى صاحب الشرائع رضوان الله عليه قال وقيل كذا، يعني هذا على رأيه لا يجوز، كيف يمكن؟ فما الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان مما لا بد من فلا بد من الحكم بالجواز. الجواب عن ذلك أن من لا يجوز هذا الأمر وإذا كان هناك ضرورة يجوز التصرف، ولكن إنما جواز التصرف تكليفي وليس وضعيا، بمعنى أنه يجوز التصرف في المال ويأخذ على ذمته ما تصرف فيه، كالإنسان الذي هو جائع، الجائع الذي يخاف على نفسه من الموت يجوز أن يأكل مال الغير حتى إذا هو لا يأذن ويمنعه، يجوز غصبا عنه أن يأخذ ويأكل، ولكن عندما يأخذ إنما يجوز التصرف ولا يجوز التملك مجانا، فلا بد عندما أخذ هذا الشيء ضمان على ذمته أو أجرة شيء نحتاج إليه نستفيد منه ولو غصبا عن صاحبه إذا لم يقبل وإذا لا يرضى، ولكن يجب علينا أن ندفع أجرة المثل لما تصرفنا فيه وقيمة المثل لما استهلكنا ولما أكلناه. فعلى ذلك الفرق بين من يقول بعدم الضمان ويجبز ويجعل ذلك حقا للمؤمنين قبل القسمة فيجوز التصرف يكون كالخمس ويجوز يكون كالجعائل، ولكن من يقول بأنه لا يجوز مثل هذه التصرفات كالأكل والشرب وعليف الدابة مما لا بد من، إنه يقول لا يجوز التصرف إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة، وعند ذلك التصرف مع يعني قبول الضمان على أهدته، ضمان القيمة أو المثل. فعلى ذلك الفرق بين الحكمين هكذا. فلذلك الفقهاء الذين يقولون لا يجوز إنما أرادوا بذلك أنه من الغنيمة، محسوب من الغنيمة، فبما أنه محسوب من الغنيمة لا يمكن التصرف فيه، وإن الاضطرار الضرورات تتقدر بقدرها، الضرورة مجرد تصرف لا تصرف مجاني. فمن أتلف مال الغير فهو له ضامن سواء كان متعمدا أو غير متعمد. فكذلك في هذا المورد فهناك فرق، وهناك تفاصيل ذكر الفقهاء في هذا الباب في أشياء مختلفة، هل يستثنى من جواز التصرف قبل التقسيم أو لا. إن شاء الله نفصل هذه الكلمات تفصيلات شيئا ما في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.